بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأ مع شيخنا أبي عبد الرحمن علي أبي عبد العزيز موسى حفظه الله. ومع الدرس الأول من هذه الدروس،
نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وهذه الرسالة أيضا في العقيدة هي الإمام المجدد، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى. وهذا الإمام اتفق علماء عصره على أنه مجدد من المجددين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهو إمام مجدد أقام الله به الملة ونصر به التوحيد في أرض الجزيرة العربية، ولم يتنازل طرفة عين عن أصل من أصول السنة رحمه الله، وإنما قام يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك بالله حتى مكن الله له ويده بالأمير في زمانه، وهو الأمير البطل محمد بن سعود رحمه الله رحمة واسعة، الذي وقف بسيفه بجوار العلم والكتاب والسنة متمثلا في محمد بن عبد الوهاب، والسيف متمثلا في محمد بن سعود، فرأيت الخير العظيم الذي ترفل فيه أرض الجزيرة إلى يومك هذا. ولذلك حرص السلف على عدم منازعة الأمراء والحكام حقوقهم، لأنه إذا وقف السيف بجوار العلم رأيت الخير كثير، أما إذا نازع السيف العلم رأيت الفتن والدماء والأشلاء، ورأيت اضطراب الأمن والفساد والإفساد في الأرض والعياذ بالله. فحرص السلف على عدم وقوع ذلك وأيده الله، وكان من تلامذته، وانظر إلى هذه العظمة، كان من تلميذ محمد بن عبد الوهاب من؟ الأمير محمد ابن سعود، شيخ من تلميذة أمراء، مع أنه لم يحاب ولم يداهن ولم يخادع في دين الله أحدا، لا أميرا ولا وزيرا ولا رئيسا ولا غيره. وكان من في ترجمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اليوم المجدد من تلميذته الأمير محمد بن سعود، وورث هذا العلم الإمام محمد بن الوهاب أبناءه، وأبناءه ورثوه أحفاده، فكتبه أفضل شروح لها مطلقا هي شروح أحفاد. فمثلا كتاب التوحيد، وهو من أعظم إن لم يكن أعظم مؤلفات محمد بن عبد الوهاب، من شرحه؟ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمن؟ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو مختصر لفتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، من مؤلفه؟ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. أيضا كتاب تيسير العزيز الحميد لمن؟ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو من أروع، وكان يوصي به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، من أروع شروح كتاب التوحيد، إلا أن مؤلفه قتل هنا في مصر رحمه الله قبل أن يكمل في حملة إبراهيم ابن محمد علي باشا المشؤومة عليه من الله ما يستحق، الذي ذهب للدرعية ودكها دكا بجنوده، وجاء بسليمان ابن عبد الله ابن محمد الوهاب، وكان في أوائل الثلاثينيات من عمره رحمه الله، ووعده ألا يقتله، ثم جاء فخرق بدنه بسلاحه هنا والعياذ بالله، ومات نسأل الله له الشهادة قبل يعني أن يتم هذا الكتاب العظيم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتاب عظيم جدا فيه فوائد جمة تنم عن علم هذا العالم الشاب الذي مات في بداية الثلاثينيات من عمره رحمه الله. فهذا الكتاب أيضا مؤلفه معروف وسلفيته معروفة ولله الحمد، ولذلك لا بد أن تعرف المؤلف الذي تدرسه. والإمام الذي تدرس له. وهكذا عودنا علماؤنا ومشايخنا أن ندرس كتب السلف حتى تتعلق قلوبنا بهذا المنهج، منهج الصحابة ومن سار على دربه. وكلما اقتربت من القرون الأولى التي قال عنها النبي عليه السلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. عليه الصلاة والسلام، كلما اقتربت من هذه القرون كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت واقتربت من أزمة الفتن كلما كانت الغواية وعدم السلام أقرب. فالإنسان يجتهد في دراسة كتب السلف. نعم. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الشرح للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، شيخنا في هذا الكتاب، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة حفظه الله وأطال في عمره على طاعته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. والبداءة بالبسملة مشروعة في المؤلفات والتصانيف وأيضا في المراسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كاتب أحدا مراسلا إياه قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أولا، من فلان إلى فلان. وهذا من السنة في المراسلات، ولا يبدأ فيها بالحمد ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الخطب والوعظ والتصانيف فإنه يبدأ فيها بالحمد ويردف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والكتابة البسملة في المراسلات سنة قديمة من سنن الأنبياء، فعلها سليمان عليه السلام لما كتب وراسل ملكة سبأ، قال كما قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيشرع كتابة البسملة في المراسلات وأيضا في التصانيف، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم إلا مبتدأ فيه بالبسملة، إلا ما كان من قول عمر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله من عدم كتابة البسملة في أوائل الشعر والقصائد الشعرية، لأن الشعر مذموم كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن الله استثنى فقال: إلا الذين آمنوا. ولذلك كان قول جماهير العلم عدا عامر ابن شراحيل الشعبي جواز كتابة البسملة، بل مشروعية كتابة البسملة في أي كتاب في العلم، سواء كان نظما على هيئة الشعر أو كان نثرا على غير هيئة الشعر. الصواب قول الجمهور أن البسملة تكتب سواء كان هذا العلم منظوما على هيئة الشعر أو منثورا لا يرتبط لا بوزن ولا بقافية. والباء في قولي بسم الله الرحمن الرحيم الصواب أنها لي للاستعانة، خلافا لمن زعم غير ذلك. الصواب أنها للاستعانة، لأن الأشاعرة قالوا ليست للاستعانة. لماذا؟ ها؟ حتى ينفوا العلة والسبب، لأن الأشاعرة ينفون العلل والأسباب. والصواب أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، والمراد أبدأ كوني مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم. الله عالم على الذات الإلهية تعود إليه الأسماء لا يتسمى بها غيره جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل فيهما صفة الرحمة، يشتق منهما صفة الرحمة لله عز وجل. وتنازع العلماء في أيهما أعم وأيهما أخص، والمختار ما رجحه بعض مشايخنا أن الرحمن عام من الرحيم، فالرحمن لكل الناس. قال النبي عليه السلام كما في الصحيحين: الرحمة 100 جزء أمسك الله عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا فبه يتراحم العباد، يعني كل الناس، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأما الرحيم فقال الله جل وعلا فيه: بالمؤمنين رحيما. وتقديم العامل الجار والمجرور دل على ماذا؟ على الاختصاص، يعني بالمؤمنين رحيما، يعني الرحيم خاص بالمؤمنين. هذا قول بعض علمائنا ومشايخنا. نعم. فيشرع أن تسمي الله سبحانه وتعالى في المراسلات وفي الكتب والتصانيف، بل في كل أمر ذي بال، وإن كان الحديث في ذلك فيه مقال، لكن يشرع التسمية. والتسمية في أحاديث صحيحة في بعض الأعمال، عند الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند دخول البيت: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. عند الأكل: بسم الله يا غلام سمي الله، وكل بيمينك كل مما يليك. عند إتيان الزوجة: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأيضا عند الشرب وغيرها يشرع أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله على ما جاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى رحمه الله: أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. اعلم، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. والعلم منه ما هو فرض عين عليكم السلام، ومنه ما هو فرض كفاية. وإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. كل النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء هذا المقصود به علماء الشريعة. وأما العلم الدنيوي فإنه مباح وقد يكون مشروعا. أما العلم الشرعي فينقسم إلى قسمين: علم عيني واجب عيني على كل شخص، والثاني فرض كفاية. فرض عين يعني إذا تركه الإنسان يأثم، وفرض كفاية يعني إذا قام به البعض كفوا الأمة الإثم. ومن العلم الفرض عين علم العقيدة والتوحيد، وأيضا الطهارة، لأن الصلاة فرض عين، لأن الصلاة فرض عين، ومن شروط الصلاة الطهارة. كيف تتوضأ؟ كيف تغتسل من الجنابة؟ كيف تغتسل المرأة من الحيض والنفاس؟ هذا واجب فرض عين. وقد يكون الشيء يتعين على أناس دون أناس. فالزكاة مثلا، تعلم أحكام الزكاة هل يلزم كل مسلم أم من يجب عليه الزكاة؟ من تجب عليه الزكاة. أما بعض العلوم فتعلمها فرض كفاية، كعلم المواريث وعلم القضاء، فلا يلزم كل أحد أن يكون قاضيا أو عالما بالمواريث. أما من أراد أن يقسم الميراث فيتعين عليه أن يكون عالما بهذا التقسيم، ومن عين قاضيا فيتعين عليه أن يكون متعلما لأحكام القضاء والجروح والقصاص والجنايات وغيرها مما يتعلق بهذا الباب. والعلم أيها الإخوة، علم الشريعة، أشرف مطلوب يحرص عليه المرء في هذه الحياة، وقد رحل الصحابة من أجله. وأول رحلة في الإسلام من الذي قام بها؟ ها؟ سامح؟ نعم، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، ورحل من المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، اشترى بعيرا ورحلة، يعني وضع عليه رحلة وسافر إلى عبد الله بن أنيس في الشام مسيرة شهر. جابر بن عبد الله صحابي يسافر مسيرة شهر كامل من أجل الوصول إلى حديث واحد كان عند عبد الله بن أنيس، ويريد علو الإسناد رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه من المكثرين في الرواية رضي الله عنه، إلا أنه كان عنده همة عالية. ورحل الأئمة من بعد، رحل الإمام أحمد إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، ورحل البخاري إلى بلاد كثيرة، ورحل غير من الأئمة إلى بلاد كثيرة. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. هل هناك أفضل من هذا في الدنيا وأعظم من هذا في الدنيا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن النملة في جحرها تستغفر له، والحيتان في البحر تستغفر له، لأنه يأمر الناس بعدم أذية هذه الأشياء، الحيتان في بحرها والنمل في جحره، فيطلبون له المغفرة، فيطلب له المغفرة. وذلك على طالب العلم أن يكون نورا يسعى بين الناس. فالله تعالى قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإذا أتي الإنسان، إذا أتى الله عز وجل العبد شيئا من العلم، عليه أن يعمل به وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل جعله الله لمن كذب بآيات الله. فالإنسان إذا تعلم شيئا لابد أن يكسبه هذا العلم خشية وخوفا من الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية، ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية. وهذا العلم ملازم للإنسان مهما أوتي من العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى أن أموت وأنا أطلب العلم. فلا صح للإنسان أن يقطعه عن العلم شيء، وهو ميراث الأنبياء. ونبينا عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير، وكان يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة كان يخر على وجهه من الجوع ولم يقطع هذا الفقر الشديد عن طلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد يا الإخوة أن نجتهد في ذلك، لا سيما من سافر منكم المسافات البعيدة وترك أهله وزوجه وأولاده وأباه وأمه، لا بد أن يجتهد سنة وسنتين وثلاثة ويرجع إلى بلده ويعمل بهذا العلم ويدعو الناس إليه ويصبر على الأذى في سبيل. فإن العلماء يموتون والأمراء والرؤساء والوزراء يموتون، من يذكر بالرحمة والمغفرة والدعاء لهم؟ العلماء أم الأمراء؟ مات ابن باز. الآن نقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله، هل نقول قال الملك الفلاني؟ ها؟ في العلم يعني، هل نقول؟ لا نقول ذلك. لذلك هم أحياء وإن كانوا في بطون الألحاد، وأما أهل الدنيا فهم أموات وإن كانوا على الأرض يمشون. ولما أصاب الشيخ ابن باز رحمه الله عميت عيناه وعمره 12 عاما رحمه الله تعالى، بكت أمه وقالت: من يقود ولدي إلى المسجد؟ وانظر في ماذا تفكر أمه رحمه الله، من يقود ولدي إلى المسجد؟ فكان الناس يتزاحمون على قيادته إلى المسجد رحمه الله لعلمه وفضله. ومحمد بن أوقص كان رجلا دميم الخلقة قصيرا، من كباه بارزان كأنهما فرخان ورأسه داخلة في عنقه أو في جسده ومن كباه بارزان إذا رآه الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت له أمه وكانت عاقلة حازمة: أي بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجته وبلاغته رحمه الله. وكما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله العلماء في الدنيا وكذلك في الآخرة. في الدنيا جاء أحد الأمراء إلى عبد أسود من أهل العلم وقد جلس إلى سارية من سوار المسجد النبوي أو المسجد الحرام ومد رجليه وضع إحداهما على الأخرى فقال هذا الأمير: اذهبوا إليه خذوا عنه العلم. ولم يلتفت هذا العبد فقال له: قوموا من عنده اطلبوا العلم حتى لا نحتاجه. ولما أراد بعض الخلفاء أن يولي بعض الناس على بعض البلدان فولى من كان أكثرهم من ماذا؟ من الموال. وبماذا سبقوا كما قال عمر؟ سبقوا بماذا؟ بالعلم وبحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت الآن إمام تصلي بنا تأم الدكتور وتأم المهندس، هل الدكتور أن تقدم عليك ولو حتى كنت أنت بتبصم ما معكش أي شهادة خالص؟ ولكن حافظ القرآن من يتقدم؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالعلم يرفع الله به أناسا ويحط به آخرين إذا لم يعمل به يكون حجة عليه والعياذ بالله. فلنجتهد أيها الإخوة في بداية هذا المعهد ولا يتأخر منكم أحد. وهذه الشروط أنك تنجح ب80% كلها لمصلحتك أنت، كلها لمصلحتك أنت حتى تتمتع وتتمكن. وكونك تسأل وتحرج في الدرس هذه لمصلحتك أنت أيضا حتى تكون يقظا. فلنجتهد جميعا وليأخذ بعضنا بعيد. فالله أعلم الأيام القادمة هل تمكن من درس علم أم لا. فالإنسان يجتهد طالما أن الفرصة أمامه سارحة. صلى الله أن وفقنا وإياكم من يحبه وأرضاه وأن يسلك بنا سبيل العلم والعلماء. أليس كل منكم كان يتمنى أن يجلس مع الشيخ ابن باز ويرى وجهه ولو مرة واحدة؟ ها؟ في أحد منكم كان لا يحب ذلك؟ ها؟ في واحد كان لا يحب ذلك؟ من هو ابن باز؟ رجل أعمى رضي الله عنه رحمه الله تعالى. ولكن ما الذي رفع هذه المنزلة حتى أن الملك فهد كان يقبل رأسه على الشاشات والمرئيات؟ ما الذي رفع؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتمنوا. لكن لو ورثت أهلك ملايين سيارات وحتى طيارات كمان ما الفائدة؟ ستسأل عن كل شيء. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4 وعن ماله من ومنها عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. فالعلم أشرف مطلوب في هذه الحياة لا يعدله شيء في هذه الحياة. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. رحمك الله يعلمك ويدعو لك. وهذا يدل على أن أنصح الناس للناس هم بعد الأنبياء هم العلماء. اوعى تفكر الحماسيون والجهلاء حريصون عليك كحرص العلماء، لا والله الذي لا إله غيره. فأحرص الناس عليك وعلى هدايتك بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء الراسخون في العلم. فهذا إمام من الأئمة يقول: اعلم رحمك الله. وعلى المعلم أن يرفق بطلابه، أن يرفق بهم وألا ينفرهم من العلم. فالنبي عليه السلام لما أراد أن يوصي معاذا كما في مستدرك الحاكم وغيره قال له: يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيرفق بالطالب ويعام طالب العلم ويكرم ولا يهان ويعز ولا يذل. فلما جاء صفوان بن عسان قال له ما الذي جاء بك؟ قال طلب العلم. قال ما جاء بك إلا ذلك؟ قال نعم. قال مرحبا بطالب العلم. ولا صح أن يكون هناك بيننا فوارق، هذا ليبي وهذا فرنسي وهذا كازاخستاني وهذا مصري وهذا، ويلتفت هذه الشعارات على الجدران اليوم بعد الثورة، ارفع رأسك فأنت مصري، هذا شعار خبيث، شعار لا يرضي الله ولا يرضي الرسول. معناه أن غير المصري ما الذي يفعله؟ يطأطئ رأسه. لماذا يطأطئ رأسه وهو مسلم عزيز؟ لكن الحزبية والوطنية حزبية حتى في رفع الرأس وإنزال الرأس وخفض الرأس. إذن الذي يرفع الإنسان في هذه الحياة هو أبو هريرة هذا رضي الله عنه، الذي كان يخر على وجهه من الجوع لما حضرته لم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. من رجل يخر على وجهه من الجوع يصبح أميرا من أمراء المسلمين على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. وقد سبق بيان العلم الواجب بقسميه على الإنسان. تعلم أربع مسائل، وهذه الأربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها لأنها متعلقة بالعقيدة. والمراد بهذه المسائل يعني مباحث، وسميت مسائل لأنه يجب أن يسأل عنها. قال العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي أم الدنيوي؟ الشرعي. يعني هل يلزم عليك أن تكون طبيبا؟ يلزم؟ لا يلزم. لكن هل يلزم عليك أن تتعلم العقيدة؟ نعم يلزمك، وتأثم إذا لم تجتهد في تعلم العقيدة. لكن لو أنك أصبحت مهندسا ولم تكن طبيبا، هل تعاقب على ذلك؟ لا، لا تعاقب على ذلك. فالمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، وقد سبق الكلام على ذلك. نعم.
فعلى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة.
نعم، قال رحمه الله تعالى العلم وهو معرفة الله، يعني كيف يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى. قد بين ذلك المؤلف رحمه الله فقال فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. والمقصود بالآيات آيات الشرعية وهي الوحي الكتاب والسنة، والآيات الكونية كمخلوقات الله عز وجل في كونه. ولا صح أن نستشهد على وجود الله بالآيات الكونية فقط، فليست هذه طريقة أهل السنة، وإنما يثبتون وجود الله عز وجل بآياته الشرعية وآياته الكونية. والمراد بهذا الوجود هو الوجود المطلق وليس النسبي المقيد. والمراد والوجود على نوعين، وجود مطلق يعني ليس له بداية وليس له نهاية، وهذا خاص بالرب المعبود جل وعلا. ووجود نسبي وهذا في سائر المخلوقات. ولذلك بعض الناس قال لا يصح أن تقول إن الله موجود، قاله بعض الناس على الشاشات، لا تقل إن الله موجود. إذن تقول ماذا؟ ها، إذا لم تقل إن الله موجود ستقول ماذا؟ غير موجود. والغير موجود ما هو؟ العدم المحض والعياذ بالله. وعلل ذلك بقوله لا تقل إن الله موجود لأن كل موجود لا بد له من واجد، وأخطأ في ذلك لأن الوجود، لأنه لم يفهم ما قاله العلماء هو أن الوجود وجود مطلق، هو وجود الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، ووجود نسبي ومقيد وهو وجود المخلوقات. قال هو معرفة الله، وسبق بيان أن معرفة الله تكون بالآيات الكونية والآيات الشرعية. وهل يجوز القسم بآيات الله؟ نعم نعم، إذا أريد بالآيات الآيات الشرعية كالقرآن فجائز، أما إذا أريد به الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم إلى آخره فإن هذا لا يجوز، لقول عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: ومعرفة الله يعني بالتوحيد، كما قال الحاكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وليس المقصود هنا قول الأشاعرة إن أول واجب على المخلوق هو المعرفة أو الشك، فإن هذا قول الأشاعرة، ويقولون المعرفة لا بد أن يسبقها شك، وهذا باطل، لأن الإنسان لو مات وهو يشك في وجود الله عز وجل هذا مات على الإسلام أم على الكفر؟ على الكفر والعياذ بالله. يبقى أول واجب على العباد ما هو؟ معرفته بالتوحيد، معرفة الإله بالتوحيد، وكما قال السفاريني: معرفة الإله بالتسديد يعني التوحيد. فالمقصود بقول الشيخ هنا معرفة الله يعني ربا وخالقا ورازقا ومعبودا ومتصفا بصفات الكمال منزها عن كل صقر عن كل نقص. لأنك لو قلت معرفة الله بالربوبية فقط فهذا عرفه الكفار والمشركون، ولو قلت أول واجب المعرفة فكل أحد يعرف الله خالقا رازقا محيي مميت. ولكن وقع الإشكال بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في ماذا؟ في توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ في توحيد الألوهية والعبادة، والمشركون أقروا بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال: معرفة الله يعني بتوحيده، وتوحيد الله كما سبق ثلاثة أقسام. ها، من يقولها؟ حمدي. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والربوبية معناه إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق، وتقل الرزق ولا تقل الرزق، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحوه. والثاني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، ومعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والخشية والرجاء إلى آخره. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: معرفة الله. نعم. نعم، معرفة نبيه وهو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عليه الصلاة والسلام، وهو نسبه شريف، فهو من قريش، وقريش من العرب ومن أشراف العرب عليه الصلاة والسلام. ويجب على كل مسلم أن يتعرف على نبيه عليه الصلاة والسلام، يتعرف على منهجه وسنته وعلى سيرته وأخلاقه الحسنة ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يحبه من الإيمان به أن تحبه، ومحبته مقتضاها متابعته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتعرف أنه ولد في مكة، بعث بي اقرأ، وأرسل بي يا أيها المدثر، وأوحي إليه وعمره كم سنة؟ 40 سنة. وبقي الوحي كم سنة؟ 23 عاما، حيث توفي النبي عليه السلام وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، ومات وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلى الله عليه وسلم. واجب أن تقدم محبتي على محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين، يجب أن تقدم محبته على محبة المال والولد والنفس والناس أجمعين. نعم. قال: ومعرفة دين الإسلام. الإسلام كما قال العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فمعناه معرفة ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. قال: بالأدلة، يعني لا بالتقليد. لا بد من تعلم في تعلم الشريعة أن يكون بالأدلة، والأدلة هي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والرجوع إلى فهم الصحابة فيه، كما قال ابن القيم في نيته رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم يتمثل في قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم النافع الذي تنشرح به الصدور. نعم، انتهى الوقت، دقيقتان. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأ بعد شيخنا أبي عبد الرحمن علي أبي عبد العزيز موسى حفظه الله. وبعد الدرس الأول من هذه الدروس، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذه الرسالة أيضا في العقيدة هي الإمام المجدد، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى. وهذا الإمام اتفق علماء عصره على أنه مجدد من المجددين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهو إمام مجدد أقام الله به الملة ونصر به التوحيد في أرض الجزيرة العربية، ولم يتنازل طرفة عين عن أصل من أصول السنة رحمه الله، وإنما قام يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك بالله، حتى مكن الله له ويده بالأمير في زمانه وهو الأمير البطل محمد بن سعود رحمه الله رحمة واسعة، الذي وقف بسيفه بجوار العلم والكتاب والسنة متمثلا في محمد بن عبد الوهاب، والسيف متمثلا في محمد بن سعود، فرأيت الخير العظيم الذي ترفل فيه أرض الجزيرة إلى يومك هذا. ولذلك حرص السلف على عدم منازعة الأمراء والحكام حقوقهم، لأنه إذا وقف السيف بجوار العلم رأيت الخير الكثير، أما إذا نازع السيف العلم رأيت الفتن والدماء والأشلاء، ورأيت اضطراب الأمن والفساد والإفساد في الأرض والعياذ بالله. فحرص السلف على عدم وقوع ذلك وأيده الله. وكان من تلامذته، وانظر إلى هذه العظمة، كان من تلامذة محمد بن عبد الوهاب من؟ الأمير محمد ابن سعود، شيخ من تلامذة أمراء، مع أنه لم يحاب ولم يداهن ولم يخادع في دين الله أحدا، لا أميرا ولا وزيرا ولا رئيسا ولا غيره،
وكان من في ترجمة محمد بن الوهاب رحمه الله اليوم الجلد من تلامذته الأمير محمد بن سعود، وورث هذا العلم الإمام محمد بن الوهاب أبناءه، وأبناءه ورثوه أحفاده، فكتبه أفضل شروح لها مطلقا هي شروح أحفاد. فمثلا كتاب التوحيد وهو من أعظم إن لم يكن أعظم مؤلفات محمد بن عبد الوهاب، من شرحه؟ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمن؟ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين وهو مختصر لفتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، من مؤلفه؟ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. أيضا كتاب تيسير العزيز الحميد لمن؟ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو من أروع، وكان يوصي به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، من أروع شروح كتاب التوحيد، إلا أن مؤلفه قتل هنا في مصر رحمه الله قبل أن يكمل في حملة إبراهيم ابن محمد علي باشا المشؤومة عليه من الله ما يستحق، الذي ذهب للدرعية ودكها دكا بجنوده وجاء بسليمان ابن عبد الله ابن محمد الوهاب، وكان في أوائل الثلاثينيات من عمره رحمه الله، ووعده ألا يقتله، ثم جاء فخرق بدنه بسلاحه هنا والعياذ بالله، ومات نسأل الله له الشهادة قبل يعني أن يتم هذا الكتاب العظيم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، كتاب عظيم جدا فيه فوائد جمة تنم عن علم هذا العالم الشاب الذي مات في بداية الثلاثينيات من عمر رحمه الله. فهذا الكتاب أيضا مؤلفه معروف وسلفيته معروفة ولله الحمد، ولذلك لا بد أن تعرف المؤلف الذي تدرسه والإمام الذي تدرس له، وهكذا عودنا علماؤنا ومشايخنا أن ندرس كتب السلف حتى تتعلق قلوبنا بهذا المنهج، منهج الصحابة ومن سار على دربه. وكلما اقتربت من القرون الأولى التي قال عنها النبي عليه السلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة عليه الصلاة والسلام. كلما اقتربت من هذه القرون كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت واقتربت من أزمة الفتن كلما كانت الغواية وعدم السلام أقرب. فالإنسان يجتهد في دراسة كتب السلف. نعم. نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الشرح للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى شيخنا في هذا الكتاب، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة حفظه الله وأطال في عمره على طاعته. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ كتابه رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، والبداءة بالبسملة مشروعة في المؤلفات والتصانيف وأيضا في المراسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كاتب أحدا مراسلا إياه قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولا من فلان إلى فلان، وهذا من السنة في المراسلات، ولا يبدأ فيها بالحمد ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الخطب والوعظ والتصانيف فإنه يبدأ فيها بالحمد ويردف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والكتابة البسملة في المراسلات سنة قديمة من سنن الأنبياء، فعلها سليمان عليه السلام لما كتب وراسل ملكة سبأ قال كما قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ف فيشرع كتابة البسملة في المراسلات وأيضا في التصانيف، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم إلا مبتدأ فيه بالبسملة، إلا ما كان من قول عمر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله من عدم كتابة البسملة في أوائل الشعر والقصائد الشعرية، لأن الشعر مذموم كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن الله استثنى فقال: إلا الذين آمنوا. ولذلك كان قول جماهير العلم عدا عامر ابن شراحيل الشعبي جواز كتابة البسملة، بل مشروعية كتابة البسملة في أي كتاب في العلم، سواء كان نظما على هيئة الشعر أو كان نثرا على غير هيئة الشعر. الصواب قول الجمهور أن البسملة تكتب، سواء كان هذا العلم منظوما على هيئة الشعر أو منثورا لا يرتبط لا بوزن ولا بقافية. والباء في قول بسم الله الرحمن الرحيم الصواب أنها للاستعانة، خلافا لمن زعم غير ذلك. الصواب أنها للاستعانة، لأن الأشاعرة قالوا ليست للاستعانة. لماذا؟ حتى ينفوا العلة والسبب، لأن الأشاعرة ينفون العلل والأسباب. والصواب أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، والمراد أبدأ كوني مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم. الله عالم على الذات الإلهية تعود إليه الأسماء لا يتسمى بها غيره جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، فيهما صفة الرحمة، يشتق منهما صفة الرحمة لله عز وجل. وتنازع العلماء في أيهما أعم وأيهما أخص، والمختار ما رجحه بعض مشايخنا أن الرحمن أعم من الرحيم، فالرحمن لكل الناس. قال النبي عليه السلام كما في الصحيحين: الرحمة 100 جزء أمسك الله عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا فبه يتراحم العباد، يعني كل الناس، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأما الرحيم فقال الله جل وعلا فيه: بالمؤمنين رحيما. وتقديم العام الجار والمجرور دل على ماذا؟ على الاختصاص، يعني بالمؤمنين رحيما، يعني الرحيم خاص بالمؤمنين. هذا قول بعض علمائنا والشيخ. نعم، فيشرع أن تسمي الله سبحانه وتعالى في المراسلات وفي الكتب والتصانيف، بل في كل أمر ذي بال، وإن كان الحديث في ذلك فيه مقال، لكن يشرع التسمية. والتسمية في أحاديث صحيحة في بعض الأعمال، عند الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند دخول البيت: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. عند الأكل: بسم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. عند إتيان الزوجة: بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأيضا عند الشرب وغيرها يشرع أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله على ما جاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل.
نعم، قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. اعلم، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. والعلم منه ما هو فرض عين عليكم السلام، ومنه ما هو فرض كفاية. وإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. كل النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء هذا المقصود به علماء الشريعة. وأما العلم الدنيوي فإنه مباح، فإنه مباح وقد يكون مشروعا. أما العلم الشرعي فينقسم إلى قسمين: علم عيني واجب عيني على كل شخص، والثاني فرض كفاية. فرض عين يعني إذا تركه الإنسان يأثم، وفرض كفاية يعني إذا قام به البعض كفوا الأمة الإثم. ومن العلم الفرض عين علم العقيدة والتوحيد، وأيضا الطهارة، لأن الصلاة فرض عين، لأن الصلاة فرض عين ومن شروط الصلاة الطهارة. كيف تتوضأ؟ كيف تغتسل من الجنابة؟ كيف تغتسل المرأة من الحيض والنفاس؟ هذا واجب فرض عين. وقد يكون الشيء يتعين على أناس دون أناس، فالزكاة مثلا تعلم أحكام الزكاة هل يلزم كل مسلم أم من يجب عليه الزكاة؟ من تجب عليه الزكاة. أما بعض العلوم فتعلمها فرض كفاية كعلم المواريث وعلم القضاء، فلا يلزم كل أحد أن يكون قاضيا أو عالما بالمواريث. أما من أراد أن يقسم الميراث فيتعين عليه أن يكون عالما بهذا التقسيم، ومن عين قاضيا فيتعين عليه أن يكون متعلما لأحكام القضاء والجروح والقصاص والجنايات وغيرها مما يتعلق بهذا الباب. والعلم أيها الإخوة، علم الشريعة، أشرف مطلوب يحرص عليه المرء في هذه الحياة، وقد رحل الصحابة من أجله. وأول رحلة في الإسلام من الذي قام بها؟ ها؟ سامح؟ نعم، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، ورحل من المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، اشترى بعيرا ورحله، يعني وضع عليه رحلة وسافر إلى عبد الله بن أنيس في الشام مسيرة شهر. جابر بن عبد الله صحابي يسافر مسيرة شهر كامل من أجل الوصول إلى حديث واحد كان عند عبد الله بن أنيس، ويريد علو الإسناد رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه من المكثرين في الرواية رضي الله عنه، إلا أنه كان عنده همة عالية. ورحل الأئمة من بعد، رحل الإمام أحمد إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، ورحل البخاري إلى بلاد كثيرة، ورحل غير من الأئمة إلى بلاد كثيرة. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. هل هناك أفضل من هذا في الدنيا وأعظم من هذا في الدنيا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن النملة في جحرها تستغفر له، والحيتان في البحر تستغفر له، لأنه يأمر الناس بعدم أذية هذه الأشياء، الحيتان في بحرها والنمل في جحره، فيطلبون له المغفرة، فيطلب له المغفرة. وذلك على طالب العلم أن يكون نورا يسعى بين الناس، فالله تعالى قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإذا أتي الإنسان، إذا أتى الله عز وجل العبد شيئا من العلم، عليه أن يعمل به وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل جعله الله لمن كذب بآيات الله. فالإنسان إذا تعلم شيئا لابد أن يكسبه هذا العلم خشية وخوفا من الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية، ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية. وهذا العلم ملازم للإنسان مهما أوتي من العلم. كي الإمام أحمد رحمه الله إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى أن أموت وأنا أطلب العلم. فلا صح للإنسان أن يقطعه عن العلم شيء، وهو ميراث الأنبياء، ونبينا عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير، وكان يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة كان يخر على وجهه من الجوع ولم يقطع هذا الفقر الشديد عن طلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. فلابد يا الإخوة أن نجتهد في ذلك، لا سيما من سافر منكم المسافات البعيدة وترك أهله وزوجه وأولاده وأباه وأمه، لابد أن يجتهد سنة وسنتين وثلاثة ويرجع إلى بلده ويعمل بهذا العلم ويدعو الناس إليه ويصبر على الأذى في السبيل. فإن العلماء يموتون والأمراء والرؤساء والوزراء يموتون، من يذكر بالرحمة والمغفرة والدعاء لهم، العلماء أم الأمراء؟ مات ابن باز. الآن نقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله، هل نقول قال الملك الفلاني؟ ها في العلم يعني، هل نقول؟ لا نقول ذلك. لذلك هم أحياء وإن كانوا في بطون الألحاد، وأما أهل الدنيا فهم أموات وإن كانوا على الأرض يمشون. ولما أصاب الشيخ ابن باز رحمه الله عميت عيناه وعمره 12 عاما رحمه الله تعالى، بكت أمه وقالت من يقود ولدي إلى المسجد؟ وانظر في ماذا تفكر أمه رحمه الله، من يقود ولدي إلى المسجد؟ فكان الناس يتزاحمون على قيادته إلى المسجد رحمه الله لعلمه وفضله. ومحمد بن أوقص كان رجلا دميم الخلقة، قصيرا من كباه بارزان كأنهما فرخان، ورأسه داخلة في عنقه أو في جسده، ومن كباه بارزان إذا رآه الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت له أمه وكانت عاقلة حازمة، أي بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجته وبلاغته رحمه الله. وكما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله العلماء في الدنيا وكذلك في الآخرة. في الدنيا جاء أحد الأمراء إلى عبد أسود من أهل العلم وقد جلس إلى سارية من سوار المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ومد رجليه وضع إحداهما على الأخرى، فقال هذا الأمير اذهبوا إليه خذوا عنه العلم، ولم يلتفت هذا العبد، فقال لو قوموا من عنده اطلبوا العلم حتى لا نحتاج. ولما أراد بعض الخلفاء أن يولي بعض الناس على بعض البلدان، فولى من كان أكثرهم من ماذا؟ من الموال. وبماذا سبقوا كما قال عمر؟ سبقوا بماذا؟ بالعلم وبحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت الآن إمام تصلي بنا، تأم الدكتور وتأم المهندس، هل الدكتور أن تقدم عليك؟ ولو حتى كنت أنت بتبصم ما معكش أي شهادة خالص، ولكن حافظ القرآن، من يتقدم؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالعلم يرفع الله به أناسا ويحط به آخرين، إذا لم يعمل به يكون حجة عليه والعياذ بالله. فلنجتهد أيها الإخوة في بداية هذا المعهد، ولا يتأخر منكم أحد. وهذه الشروط أنك تنجح ب80% كلها لمصلحتك أنت، كلها لمصلحتك أنت حتى تتمتع وتتمكن، وكونك تسأل وتحرج في الدرس هذه لمصلحتك أنت أيضا حتى تكون يقظا. فلنجتهد جميعا، وليأخذ بعضنا بيده، فالله أعلم الأيام القادمة هل تمكن من درس علم أم لا. فالإنسان يجتهد طالما أن الفرصة أمامه سانحة. صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه. وأن يسلك بنا سبيل العلم والعلماء. كنت أليس كل منكم كان يتمنى أن يجلس مع الشيخ بن باز ويرى وجهه ولو مرة واحدة؟ ها؟ في أحد منكم كان لا يحب ذلك؟ ها؟ في واحد كان لا يحب ذلك؟ من هو ابن باز؟ رجل أعمى رضي الله عنه رحمه الله تعالى. ولكن ما الذي رفع هذه المنزلة حتى أن الملك فهد كان يقبل رأسه على الشاشات والمرئيات؟ ما الذي رفع؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتمنوا. لكن لو ورثت أهلك ملايين سيارات وحتى طيارات كمان، ما الفائدة؟ ستسأل عن كل شيء. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة، وعن ماله من ومنها عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. فالعلم أشرف مطلوب في هذه الحياة، لا يعدله شيء في هذه الحياة. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. رحمك الله يعلمك ويدعو لك، وهذا يدل على أن أنصح الناس للناس هم بعد الأنبياء هم العلماء. اوعى تفكر الحماسيون والجهلاء حريصون عليك كحرص العلماء، لا والله الذي لا إله غيره. فأحرص الناس عليك وعلى هدايتك بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء الراسخون في العلم. فهذا إمام الأئمة يقول: اعلم رحمك الله. وعلى المعلم أن يرفق بطلابه، أن يرفق بهم وألا ينفرهم من العلم. فالنبي عليه السلام لما أراد أن يوصي معاذا كما في مستدرك الحاكم وغيره، قال له: يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيرفق بالطالب ويعام طالب العلم، ويكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل. فلما جاء صفوان بن عسال قال له: ما الذي جاء بك؟ قال: طلب العلم. قال: ما جاء بك إلا ذلك؟ قال: نعم. قال: مرحبا بطالب العلم. ولا صح أن يكون بيننا فوارق، هذا ليبي وهذا فرنسي وهذا كازاخستاني وهذا مصري وهذا. ويلتفت هذه الشعارات على الجدران اليوم بعد الثورة: ارفع رأسك فأنت مصري. هذا شعار خبيث، شعار لا يرضي الله ولا يرضي الرسول. معناه أن غير المصري ما الذي يفعله؟ يطأطئ رأسه. لماذا يطأطئ رأسه وهو مسلم عزيز؟ لكن الحزبية والوطنية حزبية حتى في رفع الرأس وإنزال الرأس وخفض الرأس. يبقى إذن الذي يرفع الإنسان في هذه الحياة هو أبو هريرة هذا رضي الله عنه، الذي كان يخر على وجهه من الجوع لما حضرته لم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. من رجل يخر على وجهه من الجوع يصبح أميرا من أمراء المسلمين على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. وقد سبق بيان العلم الواجب بقسميه على الإنسان. تعلم أربع مسائل، وهذه الأربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها لأنها متعلقة بالعقيدة. والمراد بهذه المسائل يعني مباحث، وسميت مسائل لأنه يجب أن يسأل عنها. قال: العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي أم الدنيوي؟ الشرع. يعني هل يلزم عليك أن تكون طبيبا؟ يلزم؟ لا يلزم. لكن هل يلزم عليك أن تتعلم العقيدة؟ نعم يلزمك، وتأثم إذا لم تجتهد في تعلم العقيدة. لكن لو أنك أصبحت مهندسا ولم تكن طبيبا، هل تعاقب على ذلك؟ لا، لا تعاقب على ذلك. فالمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، وقد سبق الكلام على ذلك. نعم.
وعن على العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: العلم وهو معرفة الله، يعني كيف يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى. قد بين ذلك المؤلف رحمه الله فقال: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. والمقصود بالآيات آيات الشرعية وهي الوحي الكتاب والسنة، والآيات الكونية كمخلوقات الله عز وجل في كونه. ولا صح أن نستشهد على وجود الله بالآيات الكونية فقط، فليست هذه طريقة أهل السنة، وإنما يثبتون وجود الله عز وجل بآياته الشرعية وآياته الكونية. والمراد بهذا الوجود هو الوجود المطلق وليس النسبي المقيد. والمراد والوجود على نوعين: وجود مطلق يعني ليس له بداية وليس له نهاية، وهذا خاص بالرب المعبود جل وعلا. ووجود نسبي، وهذا في سائر المخلوقات. ولذلك بعض الناس قال: لا يصح أن تقول إن الله موجود. قاله بعض الناس على الشاشات: لا تقل إن الله موجود. إذن تقول ماذا؟ ها، إذا لم تقل إن الله موجود ستقول ماذا؟ غير موجود. والغير موجود ما هو؟ العدم المحض والعياذ بالله. وعلل ذلك بقوله: لا تقل إن الله موجود لأن كل موجود لا بد له من وجد. وأخطأ في ذلك، لأن الوجود، لأنه لم يفهم ما قاله العلماء، هو أن الوجود وجود مطلق، هو وجود الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له. ووجود النسبي ومقيد، وهو وجود المخلوقات. قال: هو معرفة الله. وسبق بيان أن معرفة الله تكون بالآيات الكونية والآيات الشرعية. وهل يجوز القسم بآيات الله؟ نعم نعم، إذا أريد بالآيات الآيات الشرعية كالقرآن فجائز، أما إذا أريد به الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم إلى آخره فإن هذا لا يجوز، لقول عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: ومعرفة الله يعني بالتوحيد، كما قال الحاكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وليس المقصود هنا قول الأشاعرة إن أول واجب على المخلوق هو المعرفة أو الشك، فإن هذا قول الأشاعرة، ويقولون المعرفة لا بد أن يسبقها شك، وهذا باطل، لأن الإنسان لو مات وهو يشك في وجود الله عز وجل هذا مات على الإسلام أم على الكفر؟ على الكفر والعياذ بالله. يبقى أول واجب على العباد ما هو؟ معرفته بالتوحيد، معرفة الإله بالتوحيد، وكما قال السفاريني: معرفة الإله بالتسديد، يعني التوحيد. فالمقصود بقول الشيخ هنا معرفة الله يعني ربا وخالقا ورازقا ومعبودا ومتصفا بصفات الكمال منزها عن كل نقص. لأنك لو قلت معرفة الله بالربوبية فقط فهذا عرفه الكفار والمشركون، ولو قلت أول واجب المعرفة فكل أحد يعرف الله خالقا رازقا محيي مميت. ولكن وقع الإشكال بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في ماذا؟ في توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ في توحيد الألوهية والعبادة. والمشركون أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال: معرفة الله يعني بتوحيده. وتوحيد الله كما سبق ثلاثة أقسام، ها من يقولها؟ حمدي. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والربوبية معناه إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق، وتقل الرزق ولا تقل الرزق، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحوه. والثاني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، ومعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والخشية والرجاء إلى آخر. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: معرفة الله. نعم. نعم، معرفة نبيه وهو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عليه الصلاة والسلام، وهو نسبه شريف، فهو من قريش، وقريش من العرب ومن أشراف العرب عليه الصلاة والسلام. ويجب على كل مسلم أن يتعرف على نبيه عليه الصلاة والسلام، يتعرف على منهجه، على منهجه وسنته وعلى سيرته وأخلاقه الحسنة ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يحبه، من الإيمان به أن تحبه، ومحبته مقتضاها متابعته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتعرف أنه ولد في مكة، بعث بي اقرأ، وأرسل بي يا أيها المدثر، وأوحي إليه وعمره كم سنة؟ 40 سنة. وبقي الوحي كم سنة؟ 23 عاما، حيث توفي النبي عليه السلام وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. ومات وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلى الله عليه وسلم. واجب أن تقدم محبتي على محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين، يجب أن تقدم محبته على محبة المال والولد والنفس والناس أجمعين. نعم. قال: ومعرفة دين الإسلام. الإسلام كما قال العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فمعناه معرفة ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. قال: بالأدلة، يعني لا بالتقليد. لا بد من تعلم في تعلم الشريعة أن يكون بالأدلة، والأدلة هي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والرجوع إلى فهم الصحابة فيه، كما قال ابن القيم في نيته رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم يتمثل في قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم النافع الذي تنشرح به الصدور. نعم، انتهى الوقت، دقيقتان. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.